بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه دورتنا العلمية 57، والتي هي مقامة في مدينة الشيخ سالم بمحافظة كفر الشيخ، يوم الخميس الموافق 2 من شهر الله المحرم، 3 لشهر الله المحرم، من شهر الله المحرم لعام 1435، والتي هي بعنوان الفقيه المدقق والعالم الرباني العلامة صالح ابن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء، وهو من العلماء الذين نحسبهم والله حسيبهم من الربانيين الذين عرفوا بسلامة المنهج وعرفوا بالشدة على أهل البدع والأهواء، فكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة سدا منيعا وحصنا حصينا ضد هؤلاء الحزبيين الذين قل واحد إلا وهم يخترقون. لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يطمع به أحد ولم يحاول أحد الاقتراب منه، لصلابته في هذا الباب، شدته في المنهج، ولهذا والحمد لله مات رحمه الله تعالى من غير أن يتلاعب به أحد من هؤلاء أو أن يغزو أحد من هؤلاء ويتسلل إليه فيستخرج منه الفتاوى التي قد يستخرجونها من كثير من الناس. وهو الحقيقة أحد 3 بحسب مخالطتي لأهل العلم هناك، وأحد 3 الذين تميزوا بهذه الميزة، وهي سلامة المنهج والشدة على أهل الأهواء والبدع. ولا نقصد بالشدة يعني أنهم يشتدون عليهم فيحرمونهم من الدعوة والتبصير بالدين، وإنما أقصد الشدة في مواجهة هؤلاء ومعرفة مخططاتهم وأساليبهم. وهؤلاء 3 هم الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ العلامة عبد الله ابن غديان، والشيخ العلامة صالح ابن عبد الرحمن الأطرم. وقد بقيت هناك السنوات الطوال ولا أرى حول هؤلاء الحزبيين، لا سيما ما كان من الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم والشيخ صالح والشيخ عبد الله الغديان. ولذا مات الشيخان ودروسهما من جهة العدد قليلة جدا، فلقد كان العدد عند شيخنا الشيخ صالح الأطرم يعد على الأصابع، وكذلك عند شيخنا عبد الله ابن غديان كان العدد يعد على الأصابع لأنه في الحقيقة كان الدرس يبتعد عنه الكثير والكثير ممن لا رغبة له في العلم كثيرة، وإنما كان عند شيخ الغديان من طلبة العلم الكبار، وعند الشيخ الأطرم نحو من ذلك، والحمد لله. الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى، اسمه صالح ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد الأطرم، ويرجع نسب أسرته إلى الأساعدة من قبيلة عتيبة القبيلة المشهور. طبعا لعل الكثير ما يعرف الشيخ صالح الأطرم، لأنه كان غير مشهور لدى العالم الإسلامي، ولكن الشهرة لا تقدم ولا تؤخر إذا عرف رسوخ العالم وإذا عرف معدن العالم. والشيخ صالح رحمه الله تعالى يكفي أنه عرف العلماء الكبار وكانوا يقدمونه ويبجلونه، ويعرف أيضا طلاب العلم الذين عاشوا في المملكة يعرفون قدره ويعرفون فضله. فمسألة الشهرة وعدم هذه مسألة مسائل نسبية، بالعكس قد يعرف العالم الإسلامي رجلا مشهورا ويكون مشهورا في العالم الإسلامي كله، هو صاحب انحراف وصاحب تخبط، وأظن أنتم تعلمون من هؤلاء الكثير والكثير. لكن للأسف الشديد بعض الناس قد تمثل له الشهرة تزكية، حتى إنه لا يود أن يضيفها إلى ألفاظ التعديل، فيجعل اللفظ الأول عند العلماء المشهور قبل أن يقال ثقة ثقة أو ثقة ثبت، يقول المشهور. فكثير من الناس قد اشتهر في العالم الإسلامي، اشتهر في العالم الإسلامي ولكن هو صوفي جلد أو أشعري محض أو خرافي أو حزبي أو غير ذلك، فليس الشهرة دليلا يا إخواني. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يسعى وراء ذلك وأن يجعل تقويمه للناس مبنيا على مسائل الشهرة، وإنما ينظر إلى العالم مدقق. ولهذا فوات هذا الأمر والتدقيق فيه الحقيقة زبب كثيرا من الناس قبل استواء عودهم، وعظم كثيرا من الناس في نفوس الناس وفي أعين الناس دون ما أن يكون له بناء معروف، لا سيما مع اتساع الآن وسائل الإعلام واقتحام وسائل الإعلام في كل بيوتي، فصار الواحد الآن ربما يكون حوله حاشية، هذه الحاشية تحسن الكتابة وتحسن المبالغة وتحسن كذا، الشيخ العلامة، فارس الميدان، أسد السنة وغير هذه الألقاب التي قد يحوزها الواحد وهو لا يعرف كثيرا من أصول أهل السنة والجماعة، أقصد لا يعرفها معرفة متعمقة راسخة، وإن كان قد يعرفها معرفة سطحية. ولهذا على طالب العلم أن يتمحور حول المدققين وحول الراسخين وحول مسائل، ويتكلم في المسائل من صدره وعنده علم في رأسه، يفتي وقتما يسأل ويرد وقتما يعرض عليه المسألة، ما يحتاج إلى أن يقرأ من الكتب قراءة طالب الذي يتقن فقط الحروف والكلمات في رفعها ونصبها وجرها، لكن إن عرضت عليه مسألة أو وقعت له نازلة فإذا به يتخبط في ذلك تخبطا عظيما. فالشيخ صالح نعم قد لا يعرف كثير من الناس، ولهذا نحن لله الحمد والمنة أردنا أن نبرز الشيخ صالح اليوم في ترجمته هذه وفي بعض رسائله المختصرة المبسطة، وأيضا هو من باب الرد الجميل لشيخنا الذي كان لنا بمثابة الوالد لولده، رغم أن هذه المنزلة أو تلك الرتبة لا يصل الطالب إليها عند أمثال الشيخ صالح الأطرم إلا بعد سبر، فلم يكن الشيخ يقبل من يقرأ عليه بسهولة ولا يقبل من فضلا أن يدخله إلى بيته أو أن يتبناه، لم يكن الشيخ صالح بهذه السهولة المعروفة عند الآخرين. فهذا من باب رد الجميل شيخنا العلامة الذي أثر فينا تأثيرا بالغا جدا من جهة التربية والمنهج والحرص على سلامة المعتقد والرد على أهل الأهواء. أما عن مولده رحمة الله عليه، فقد ولد في الحادية من قرية علقة في مدينة الزلفي سنة 1353 من الهجرة. وقد مات الشيخ رحمه الله تعالى عما يقارب 80 يعني سنة، حوالي 76 سنة كما سنذكر تاريخ وفاته إن شاء الله. وقد نشأ في رعاية والده رحمه الله تعالى، وفقد بصره سنة 1359 يعني بعد ولادته بست سنوات فقد الشيخ بصره، وكان هذا بسبب وباء الجدري، وحتى كان الشيخ يرى في وجهه ذلك وتأثير الجدري من الصغر، وقد كان يعني للعناية الصحية والرعاية الصحية لم تكن يعني بالغة المستوى، فتأثر الشيخ رحمه الله تعالى لحكمة يعلمه الله عز وجل بذلك، ففقد بصره بعد أن كان مبصرا رحمه الله تعالى بعد ست سنوات من ولادته، وكان أثر الجدري في وجه الشيخ. قال رحمه الله تعالى عن تعليمه ونشأته في ذلك، وهو يصف طلبه العلمي: بدأت الاتصالات مع بعض الذين ذهبوا إلى الرياض. كان الشيخ بمنطقة الزلفي وهو صغير ونشأ بها، وكان قد سبقه إلى منطقة الرياض حيث العلماء، هناك بعض العلماء أمثال أيضا شيخنا الشيخ فهد الحمين وغيره. قال الشيخ: بدأت الاتصالات مع بعض الذين ذهبوا إلى الرياض، والذين كانت لهم جلسات مع الشيخ سليمان بن عبيد ومحمد بن سليمان الذيب، وكان لبعض المشايخ تأثير علي في حفظ بعض المتون كثلاثة الأصول على تأليفها الحالي، أما رؤوس المسائل فقد تلقيتها على يد الشيخ محمد الحيدان الذي كان يدور على مساجد الزلفي آنذاك لتعليم الناس مسائل الدين، تعليم الناس مسائل الدين، ويريدون بمسائل الدين مسائل التوحيد كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وغيرها من رسائل شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. وكان شيخنا يقول: فكان هؤلاء يأتون ويقولون: تعالوا نتعلم الدين. فالمراد بالدين عندهم هي رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وكان من أشد من أثر علي في الشروع في حفظ المتون الشيخ قاسم ابن فالح الصغير أو الصغير، هذا الشيخ أكثر وأشد من أثر علي في حفظ المتون. وهذه طريقة العلماء يا أخوان، وهذه مسألة مهمة جدا، أن يكون للطلب طريقة يحمل عليها الناس حملا، فلا يملك الطالب إذا تصدر إلا أن يدرس بهذه الطريقة، وهذه مسألة مهمة جدا جدا. مثل المدارس عندنا الآن فالمدارس مثلا لها طريقة معينة معروف، تدخل الابتدائية ثم من بعد الإعدادية ثم من بعد الثانوية ثم الجامعة ثم من بعد ماجستير دكتوراه، كذا آلية معينة يرتب الناس أنفسهم عليها مع تدرج في العلوم، هكذا طريقة العلم الشرعي ينبغي أن تكون طريقة. لكن للأسف الشديد عدم تكوين طالب العلم وبناء لبنته بناء صحيحا يعود إلى الطريقة، فقد الطريقة، ومن لم ينشأ على هذه الطريقة كيف ينشئ عليها؟ فلما كان مجتمعنا في مصر هنا الحقيقة يعني غالبا يعني خاليا من طريقة العلماء، لهذا ترى الواحد كما قلت من قبل قد يولد شيخا هكذا، أول ما يستقيم في بلد فهو شيخها وهو المفتي، وإذا كان هو الشيخ والمفتي صار مباشرة بلا مرور على شيخ، فهو الشيخ من أول أن نشأ ومن أول أن خطب ودرس للناس فهو الشيخ مباشرة، دون أن يمر بمرحلة إيه؟ بمرحلة الطلب ومرحلة التعلم ومرحلة ثاني الركب عند العلماء، حتى يعرف من العالم ومن الطالب، حتى يعرف طريقة أهل العلم، حتى يعرف تعامل أهل العلم مع الكتب، كيف يجرد كتابا، كيف يقرأ كتابا، كيف ينتفع من كتاب، وهكذا مع الأخلاق والسمت والهد،
الذي كان يطلبه السلف قبل العلم، كما قال بعضهم كنا نطلب الهدي قبل العلم، كان يطلبون الهدي قبل العلم والسمت قبل العلم، لأن الأدب مهم جدا لطالب العلم. فهي طريقة الحقيقة تعتبر من عهد أئمة الدعوة وهم يسيرون عليها في المملكة، وهي للآن الحمد لله موجودة، ونسأل الله أن تبقى، لأنها هي الطريقة التي يبنى فيها طالب العلم البناء الصحيح. فالشيخ صالح يقول من الصغر قد أثر فيها الشيخ قاسم ابن فالح الصغير في مسألة حفظ المتون، وهذه اللبنة الأولى التي يبدأ بها طالب العلم الطلب المتون. إذ المتون أحزمة العلم وقواعده وروابطه وأصوله، فهي كما كان الشيخ يسميها لنا الشيخ صالح أثر كان يسميها لنا الشفرات، يقول العلماء يرسلون الشفرات، ويريد بالشفرات متون أهل العلم التي هي إيه؟ العبارة المختصرة القصيرة ولكنها تحوي المعاني الكبيرة، فيقول هذه شفرات أهل العلم. الشفرات هذه تحتاج إلى من يوضحها لك بعد ذلك ويفك لك هذه الشفرات. لكن حفظ المتون هو طريقة، لا أقول طريقة العلماء من مشايخنا ابن باز أو العزيمين أو هؤلاء، وإنما طريقة السلف منذ القديم، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن طالب العلم ينبغي أن يكون له حفظ لأصل في كل باب، لابد أن يحفظ طالب العلم أصل كل باب، أصل كل باب يحفظ هذا الأصل حتى يتمحور حوله وينطلق من خلاله، وهذا الذي نسميه الرسول. يعني مثلا في أبواب الاعتقاد يبقى لابد أن تحفظ المتون في مجمل الاعتقاد، المتون في باب الألوهية، المتون في القدر، المتون في الإمامة، المتون في الصحابة، المتون في اليوم الآخر، وهكذا. فيحفظ الإنسان أصل كل باب من الأبواب حتى يتقن إيه؟ حتى يتقن بابه. في الفقه مثلا أيضا يحفظ متنا من هذه المتون في الفقه ليستحضر مسائله كلها، يأتي في أدلة الفقه وهي أدلة الأحكام، فيحفظ مثلا بعض المتون التي تجمع له رؤوس هذه الأحكام كعمدة الأحكام مثلا، إن أراد التوسع فإلى بلوغ المرام مثلا. يعني في السنة عموما يحفظ مثلا مختصرا بذلك مختصر الإمام مسلم، في اللغة يحفظ متنا أيضا في النحو، متنا في الصرف، متنا في البلاغة، وهكذا. فطالب العلم لابد أن يبنى من خلال هذا. ومتى يدرك طالب العلم، لأنه للأسف الشديد بعض إخواننا لا يلتفت إلى هذا، متى يدرك طالب العلم قيمة المتون؟ إذا كبرت سنه وتصدر ولم يعد قادرا على الحفظ كما كان في الصغر، ويرى قيمة هذه الضوابط التي تعصمه بإذن الله تبارك وتعالى من الشذوذ في الفتوى إن كانت فقه، ومن الانحراف في الاعتقاد إن كانت المسألة مسألة إيه؟ مسألة عقدية. فهناك كتب مجموعة مثلا يأخذها الطالب لا يقل محفوظ عنها، والله إن كان الطالب مجتهد من الصغر فممكن يبدأ بالأشياء الصغيرة ثم تدرج إلى ما هو أكبر منها قليلا حتى يصل إلى الألفيات. لكن لو كان كبرة السن نوعا ما ولا يقدر أن يبدأ المرحلة من أولها، فممكن أن يجعل له مستوى، هذا المستوى يجمع له إيه؟ يعني يكون متوسطا، لا هو المختصر ولا هو الألفيات، مثلا ككتاب التوحيد فيما يتعلق بالألوهية، كالوسطية فيما يتعلق بوجوب الاعتقاد، كعمدة الأحكام في الحديث، كالنخبة في المصطلح، كعمدة الفقه في الفقه، كنظم الورقات في الأصول، كالأجرمية في النحو، كقواعد السعدي رحمه الله تعالى في القواعد، كالأرجوز المئية في السيرة، كالجزرية في التجويد، كالأصول أصول التفسير مذكرة الشيخ صالح العثيمين، أو منظومة الزمزمي، وهكذا. فيجمع هذا المستوى لا أقل للطالب من هذا، لا أقل للطالب من هذا، ليكون عنده في كل علم إيه أصل. ولهذا قالوا قديما من حفظ الأصول حاز الوصول، من حفظ الأصول حاز الوصول. فلا يصل الإنسان إلا بأصول العلم، إلا بأصول هذه المسائل وهي المعروفة بالمتون. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يخصص من يسمع للطلاب المتون. يعني حلقة الشيخ كذا حلقة, وفي جانب من المسجد يوجد بعض إخواننا, كان أخونا الشيخ خالد الهويسين, هذا كان يعني غالبا هو الذي يسمع للطلاب, وهو كان من الطلاب المتقدمين عند الشيخ, ثم يسمع للطلاب, ثم يأتي الطالب بعد ذلك ينتقل إلى حلقة الشيخ بعدما يسمع القدر الذي وعد. فالشيخ لما نشأ على هذا إخواني نشأ على هذا, وكان يخبرنا بأن هذه كانت طريقة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. ثم قال فرغبنا الشيخ القاسم في الانتقال للرياض, حيث لم يضر في خلدي المجيء للرياض, لأنني في ديرة الوالدة, الديرة يعني مثل القرية عندنا أو العزبة أو كذا, وكنت قد استساغت فكرة الذهاب إلى الرياض, إلا أن الوالدة لا يريدني أن أذهب بمفردي لأنه كفيف وصغير, وقد دار ذلك الحديث في مجمع من كبار السن منهم عبد الرحمن بن زيد العامر, فقال لوالدي أنا أذهب معه وألازمه ولا أتركه حتى أطمئن عليه, وهيأ الله عز وجل هذه الأسباب, فهيأ للشيخ من تبرع بهذا, قال لوالده أنا مسؤول عنه سأخذه إلى هناك وأذهب معه وألازمه ولا أتركه حتى أطمئن عليه, لأن طبعا الكفيف يا أخواني محتاج كلفة, يعني كيف ينزل يشتري ويبيع ويذهب ويجيء ويعني يعد الطعام لنفسه, صعب هذا جدا صعب, ولكن سبحان الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى يعني أمرا هيأ أسبابه. فإنقاد الوالد لذلك, يقول شيخنا الأطرم وبالفعل انتقلت إلى الرياض بصحبة عبد الرحمن بن زيد العامر الذي بدوره أوصى علي من سبقوني بالمجيء إلى الرياض, لا سيما الشيخ علي بن سليمان الرومي, وهذا أيضا قد زرته في بيتي قبل وفاته أول 1415, ذهبت من بعض الإخوة إليه وكان كثيفا أيضا في بيتي, ولكن لم يكن يدرس في المساجد في الفترة التي ذهبت إليها, الله أعلم كان يدرس من قبل أم لا, وكان فقيها من العلماء الذين يعنون بالفقه, والشيخ سليمان بن محمد العطيوي والشيخ فهد الحمين الفهد والشيخ محمد بن أحمد الكليب, ثم بعد ذلك دربوني على الجلسة في حلقات العلم, فهذا الرجل قد ذهب به إلى من سبقوه وأوصاهم به وألزمهم به, فأخذوا إلى حلق العلماء, وكانت حلق العلماء يعني وقتها من أبرز هذه الحلق حلقة محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه, الذي يعد يا أخواني لا أقول جميعا, هذا يعد يعني دول, هذا الرجل مبارك, هذا الرجل مبارك الحقيقة, ولم يأخذ حقه أيضا في البيان, ولعلنا إن شاء الله نجعل له دورة علمية أيضا خاصة به, لأنه الحقيقة هو الذي جعله الله سببا في إخراج هؤلاء العلماء في العصر الحديث, فكانت أبرز الحلقات حلقة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك. فيقول الشيخ ثم بعد ذلك دربوني على الجلسة في حلقات العلم, سبحان الله شوف دربوني, إذن هذا يؤخذ بالتلقي والأدب, يجلس الواحد في الحلقة كيف يجلس كيف ينتفع بشيخه كيف كذا, يقول دربوني, طب هي المراد القعود وكذا, هذا هل القعود يحتاج إلى تدريب يعني, إنما يعني كيف يطلب كيف ينتفع بالشيخ كيف يستفيد بالشيخ. قال فطلبوا من الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي آنذاك تسجيلي ضمن الطلبة في حلقة العلم, قالوا يا شيخ عندنا طالب جديد صغير هو صالح الأطرم, فأمر بذلك, قال وبدأت في حفظ المتون, هذه أول مرحلة تأتي للشيخ احفظ المتون, طب أنا متى يعني أخذ الشرح, لا تستعجل متى تأخذ الشرح, متى الحصاد يعني متى الحصاد, قل كيف يكون البذر أولا ثم بعد ذلك أنظر إلى الحصاد, لأن بعض الناس والله يا أخواني لقد رأيت هذا من تعامل شيخ مع بعض الطلاب, بعض الناس يود أن هو يأتي إلى حلقة أي شيخ من المشايخ ليأخذ يعني خاتما بأنه صار درس عند المشايخ أو كذا، فهو يأتي إلى الشيخ من أخذ ورقة ويعني رخصة في أن يصير بعد ذلك شيخا، والله المستعان. قال فأمر بذلك وبدأت بحفظ المتون، وكان حفظ القرآن في الزلفي على غير أصول الحفظ المتبعة، لا في النطق ولا في تغيير بعض الحروف. طبعا يعني أهل نجد الحقيقة ما عندهم كما قلت إتقان في مثل التجويد، لأنهم يرون التجويد مستحب، ما يوجب التجويد في العصر هذا إلا المصريون، إنما هم يرون التجويد مستحب. صلينا وراء شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فكان يقرأ قراءة عادية. المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كذلك، الشيخ الغديان، الشيخ الفوزان، يعني الشيخ الفوزان الحقيقة وأحسن من سمعته يقرأ في هؤلاء المشايخ، ولكن طبعا ليس أيضا على طريقتنا المصريين من التحبير والقلقلة والمدود والغنات ورعي هذا كل هذا. وطبعا هذا لا شك أننا لأنه قلل من شأن التجويد ومن شأن تحبير القرآن، فلا شك أنه وإن كنا مثلا نقول بأنه مستحب في هذا، إلا أن هذا الاستحباب لا يقلل من شأنه، وطالب العلم يحبر أيضا القرآن تحبيرا فيما يتعلق بالله. لكن الشيخ يعني يذكر، وطبعا حصلنا ورا الشيخ أيضا كثيرا، والحمد لله قد استقامت قراءته، كانت قراءته مستقيمة لكن على طريقة أهل نجد وعلماء نجد. قال فأراد هؤلاء الأخوة أن يلحقوني بحلقة شيخ محمد ابن أحمد ابن سنان اللي هو المقرئ اللي يتعلم القرآن. قال فلما سمع قراءتي قال لابد أن أبدأ من جديد، لازم تبدأ من جديد. شوفوا يعني الواحد يخبر عن نفسه بالحقيقة، ما يقول والله أنا ولدت مع الجزرية، لا ما يقول هذا، ولا يتشبع بما لم يعط، ما هكذا يكون العلماء. قال وقبل التحاقي في تلك الحلقة كنت قد أممت في صلاة التراويح، وهذه من فضائل بقى الشيخ، قد أممت في صلاة التراويح زوجة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وهي والدة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، يعني وقتها كان وزير العدل، وذلك في رمضان عام 1368، يعني كان عمره كم؟ 18 سنة تقريبا، من 15 سنة، كان عمر شيخ 15 سنة، وقد أما زوجة الشيخ محمد ابن مريم. وهذه كانت عادة العلماء يعني أولا، فكانوا يأتون ببعض الطلبة اللي هم صغار يعني في السن، ويؤمون النساء في البيت، يؤمون النساء في البيت. فممن أما في بيت الشيخ محمد ابن مريم رحمه الله تعالى الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم، فقد أما زوجته، أما زوجة الشيخ يعني ومن معها من آل البيت. قال فشرعت أحفظ المتون، فكل ما سمعت من متن يقرأ بدأت بحفظ، أسمع هذا يسمع الوسطي أقول أحفظ الوسطي، أسمع هذا يسمع كتاب التوحيد أقول هذا أحفظ كتاب التوحيد. فكل ما سمعت من متن يقرأ بدأت في حفظه وطلبت من الشيخ القراءة فيه، وكانت الكلمة منه من الشيخ محمد الضريب تنير للطالب الشيء الكثير. والحقيقة يعني نحن لمسنا في شيخنا الشيخ الأطرم ما نود أن نلمسه فعلا في من يجلس عند المشايخ. الشيخ الأطرم يعني رحمه الله تعالى كان يستفيد من كل طريقة رآها في الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، ويحفظ ذلك وينقله لنا. ذات مرة يقول الشيخ، طبعا كان شديدا ويحتاج إلى صبر حتى تستقيم عنده، ولهذا أول ما رحت للشيخ والله يا أخواني لولا إن الواحد فعلا يعني يطلب فعلا علما ويريد أن يتعلم لله عز وجل ما يصبر في الأول. يعني الشيخ ليس يطرق للطالب هكذا يعني فرصة في أول الأمر، حتى يضمن أن هذا الطالب فعلا صابر على الطلب. فيقول الشيخ لنا يوما، يقول لعلكم تعجبون يعني، أو يقول البعض بأننا شديد أو كذا، ولو رأيتم الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لعلمتم أننا لسنا منه في شيء في هذا الباب. فقد كان الشيخ شديدا على الطلاب. وطبعا اللي يراجع سيرة الشيخ محمد الغريب يجد هذه الشدة معروفة يعني ملحوظة. فكان الشيخ طبعا بالنسبة للشيخ ابن إبراهيم يعتبر نفسه انه هو فعلا شيخ رحيم جدا، بس الطالب الذي يستقر معه ويصبر معه على الطلب. والى شيخنا الشيخ الاضرم كان يحاسب اخوانه على تقريب الورقة، يعني عشان تقلب ورقة كده لا، يوقف الدرس، يوقف الدرس عصوم. من هذا؟ هو كثير الشيخ. من هذا؟ مثلا هشام. ايش تسوي كده؟ ارفق الله يهديك، ارفق ارفق. فتقلب، ولهذا في واحد كده يقلب الايه، يعني هذه ما كانت عنده بدعه، ما كانت عنده بدعه ولا عنده خلف، الحمد لله كان شيخ يعني ياذن بها. فالواحد يقلب الورقه هكذا بهدوء، كان يقلبها بهدوء. فيقول من المواقف التي لا تزال عالقه في ذهني انه لما سمعت حفاظ العقيده الوسطيه، خذوا هذا مثالا، لما سمعت حفاظ العقيده الوسطيه بدات في حفظه، وأحسست بتزاحم الطلاب للقرب من الشيخ محمد الغريب. هي ذكرها لنا الشيخ، ولعله يعني هذه لأنه ذكر فيها شيئا لم يذكره فيما قصه لنا، فلعل هذا يعني تعدد القصة حصل له أكثر من مرة. فيقول أنا يعني حفظت الوسطية من نفسي، وبعدين طلاب يتزاحمون عند الشيخ وهو كان صغير. يقول فأحسست بتزاحم الطلاب للقرب من الشيخ محمد الغريب، فلما أمر بالقراءة كنت الأول، قفزت أنا ليه الأول مع الزحام، قفزت أنا الأول فقرأت بعد الحمد والتسليم على رسول الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قرأتها بنصب الدين، قرأ بنصب الايه الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. استغفر الشيخ، الشيخ استغفر، استغفر الله. وقال لي، قال لي إبا علمه يا فلان قاعد، قال له ايه؟ قال قم تعلم النحو قبل، يلا روح تعلم النحو، سمي اللي بعده، هذه اللي هو سمي يعني اللي بعده، اقرا يلا سمي. يروح يتعلم النحو الاول قبل ما يسمع ليه المتون. ذكر لنا قصه اخرى ويقول ايضا فعلت مثل هذا الفعل وزحمت على الشيخ وكذا، فذهبت اليه تقيم اول مذابر يا شيخ. فقال الشيخ انا بقرا، قال أنت حفظت القرآن؟ أيوة نعم يا شيخ. طيب حفظت بلغة المرام؟ لا يا شيخ. طيب روح احفظ بلغة المرام وتعالى. فمن أسباب توفيقي، ولهذا كان الشيخ أيضا يتبع طريقة الشيخ رحمه الله، لكن كان أرحم في هذا الباب، هذا الباب بالذات كان الشيخ رحمه فيه جدا، وهو باب الصبر على الطالب غير مستقيم اللسان. ولازلت أذكر بوطي، وبوطي هذا لا يمكن لإنسان أن يصبر عليه، فهو من البدو، والبدو معروف يعني في مثل هذه الأشياء لسانهم شوية يعني لهجة مغلقة، بالإضافة إن بوطي هذا غير متعلم أصلا، تعليم يعني أولي اللي عنده، وبعدين كان يقرأ في متن الرحبي كمان، يعني اجتمع عليه كل الإيه، ولكنه ما شاء الله يعني حقيقة كان يعني من أسبق الناس اللي حط الشيخ نجلس على يده اليمنى مباشرة غالبا، وكان الشيخ يبدأ به. ويجي بوطي يحتاج إلى كل كلمة، في كل كلمة يعني ما تمر كلمة فضلا عن بيت بقى، تمر كلمة والشيخ يصحح له ويبتسم، ويغضب الشيخ إذا صحح واحد لطالب عنده، يغضب الشيخ جدا، لأن الشيخ يرفق ويدري هذا مستوى ايه وهذا مستوى ايه وهذا مستوى ايه. ولهذا مع الطلبه اللي هم كانوا يتقنون مثل هذا الباب كان الشيخ يقف معهم في الاشياء الدقيقه. فكان الشيخ يصحح لبوطي هذا بهدوء جدا، يعني ما مارس مع بوطي ما مارس ابن ابراهيم معهم، لان طبعا الزمن تغير والطلب اختلف. فيقول رحمه الله تعالى: فمن اسباب توفيقي أنني جلست واستمررت في الحلقة، هذا من أسباب توفيقي أن أنا أصبر على هذا الجو. ولما انقضت الحلقة وفيها الناصحون سألت الشيخ فرح بن مهدي، يقول يعني أنا صبرت لما سكت، لما قال الشيخ هذا أول واحد يسمع له، وبعدين أخذ مباشرة الصدى الأولى فجلس طبعا الشيخ يعني مع نفسه، فقال يعني استمررت في الحلقة وسألت الشيخ لما قضى الحلقة، الشيخ فالح ابن مهدي، لماذا غضب الشيخ مني؟ وفي ايه؟ انا ماذا صدر مني؟ فأخبرني بالسبب ووجهني التوجيه السليم لتطبيق النحو. وكنا قد قرأنا إلى أجرومية على الشيخ عبد اللطيف بن مريم آل الشيخ، فكان من توجيه الشيخ فالح بن مهدي أنه قال: ألست تقول للشيخ عبد اللطيف جر ومجرور؟ ألست تقول للشيخ عبد اللطيف حلقة يعني جر ومجرور؟ فما معنى المجرور؟ وكنت تقول منصوب، فما معنى المنصوب؟ إحنا أنت تعلمت العلم أصلاً إيه؟ أنت درست الأجرومية وتقول جر ومجرور وتقول منصوب، إيه معنى المنصوب وإيه معنى المجرور؟ عند أدرت خطأي عند الشيخ محمد، وهو أن دين الحق مجرورة بعطفها على الهدى، فكان ذلك من أبلغ الأسباب التي فتحت شيئا من التطبيق. وقال رحمه الله: حصلت على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، وكانت مدة الدراسة 3 سنوات، إلا أنني لم أدخل اختبار السنة الأولى. المهم ذكر الشيخ حصوله على الماجستير، طبعا أيضا ذكر هنا يقول: والسبب تركي السنة الأولى هو شيء من الاقتناع في شهادة كلية الشريعة، ومن جهة أخرى استشرت بعض المسؤولين الإداريين فقال لي كلمة توحي بالتفويض عن مصادر الدراسة، فزادت لدي الرغبة، يعني أراد أن يصرف الشيخ صالح فزادت علي الرغبة. إلا أنني قلت للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، وأنا لا أستطيع المذكرة بمفردي، كان الشيخ في المعهد طبعا، إحنا سبق أمس أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان هو الذي في المعهد العالي للقضاء، فقال: يا شيخ عبد الرزاق أنا لا أستطيع المذكرة بمفردي لأنه كفيف. فقال: أنت أعزم وأنا أجد لك من يذاكر معك، أنت بس أعزم وأنا سأجعل واحدا يذاكر معك. ثم أحضر لي معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية الآن، كان معهم في المعهد العالي في القضاء، الذي كان له كبير الأثر في مساعدتي عند دراسته بالمعهد العالي للقضاء. وكان الشيخ صالح قد التحق بالمعهد العلمي بالرياض عام 1371 منذ تأسيسه، وكان نظام المعهد أنذاك 4 سنوات دراسية، وبعدها التحق بكلية الشريعة ثم تخرج منها، ثم عمل مدرسا بالمعهد العلمي بالرياض، والتحق بالمعهد العالي للقضاء وحصل على درجة الماجستير. وكان موضوع الرسالة جريمة الحرابة وعقوبتها في الإسلام، ثم حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء سنة 1405، وكان موضوع رسالته دوافع الأيمان، دوافع الأيمان وموجباتها في الفقه الإسلام. وقد عمل مدرسا بالمعهد العلمي ومدرسا بكلية الشريعة، وأحيل للتقاعد عام 1410، واستمر متعاونا مع كلية الشريعة بالجامعة، وتعاقد مع الرئاسة العامة لتعليم البنات للتدريس. دي الفترة اللي احنا ضربت فيها الشيخ، كان وقتها تقريبا في الرئاسة العامة لتعليم البنات بأمر ملكي، فاستمر بالتدريس والإشراف على الرسائل. في عام 1413 في 6/6 صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء. كان عمر الشيخ بقى وقتها كم؟ 60 سنة. وفي 18 من شهر ذي القعدة عام 1413 صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه على المرتبة الممتازة على ملاك رئاسة دار الإفتاء، وكان الشيخ يداوم في الإفتاء. ولو مشاركات عديدة، فقد كان خطيبا إلى المرض، وتعاون مع الإذاعة أيضا إذاعة القرآن الكريم، وكان الشيخ يسجل شرحه على كتاب التوحيد وقتما كنا معه، وأيضا في التوعية الإسلامية بالحج وبعض المؤتمرات والندوات. أما عن أولادي الشيخ، لعلنا نذكر هذا بعد الصلاة. أما عن أولاده فللشيخ 15 ابنا و7 بنات، له 15 ابنا و7 بنات، إذا المجموع كم؟ نعم. وهم عبد الرحمن، وهذا ابنه الأكبر فيما أعلم، وأحمد وخطفية صغيرا، إلا أن يكون أحمد قبل عبد الرحمن، لكن ابنه الكبير فيما أعلم يعني من الذكور هو عبد الرحمن، وهو
أستاذ فقه بالجامعة، والحقيقة كان رغم يعني حداثة سني يوما كنا هناك إلا أنه كان أيضا يعني دقيقا جدا، ولهذا أظن أنه هو مستشار لبعض البنوك يعني في مسائل الاقتصاد والفقه وكذا إلى، وقد حضرت له مناقشة في جامعة الإمام، وكان محمد حسن الددو يناقش رسالة الماجستير في الفقه في لغة التعامل تعامل القضاة وكذا، وكان الذي يناقشه ناقش محمد الحسن كان يناقشه الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وكان معه الشيخ عبد الرحمن ابن صالح في الأصغر. وطبعا محمد بن حسن الددو كان حقيقة ذا مستوى متميز في الحفظ والذكرة، ولم يكن قد ظهر ما ظهر في هذه الأونة الأخيرة من خزعبلاته وخرافاته وانحرافاته فيما يتعلق بمسائل كثيرة جدا، لم يكن هذا يظهر أبدا ولا كان يظهر هذا ولا سمعناه منه قط. فالحقيقة نحن ذهبنا نحضر هذه المناقشة لنرى يعني من الذي سيناقش محمد بن حسن، وهذا الرجل حافظته قوية جدا يعني. فلما ذهبنا كان الذي يناقشه هو معالي الشيخ الحيدان حفظه الله والدكتور عبد الرحمن ابن صالح الأطرم. فبدأ الشيخ الحيدان حفظه الله معه في المناقشة ونبه على عدة أمور لم يستطع محمد الحسن إلى أن يدعنا فيها للشيخ. ثم تبعه الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، وكان حديث السن يعني وقتها كان هو نعم كان أظن كان وقتها يعني دكتورا أو أستاذا الله أعلم، لكن يعني كان صغيرا، وما ظننت حقيقة أنه يعني ستكون له الملاحظات الدقيقة مع محمد بن حسن هذا، ولكنه الحقيقة أخرج ملاحظات دقيقة جدا في غاية الدقة بأسلوب هادئ راق جدا ينم الحقيقة عن أنه ورث من والده الكثير والكثير. هذا عن عبد الرحمن. وأحمد قد توفي صغيرا، وسارة وعبد الله ومحمد وعبد العزيز وحصة وفاطمة والجوهرة وعلي وسليمان، وسليمان هذا الذي كان يؤم في المسجد مسجد الشيخ وقتما كنا عنده، وعمر وفهد وعبد الملك وبدر وأحمد وإبراهيم وفواز وبسام وندى وعزيزة ونجيبة، ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. ولم يذكر هنا أخونا أبو ماجد المترجم، وكان أبو ماجد وأخونا مخلد هذا حقيقة كان من أقرب طلاب الشيخ لي، وسيأتي الكلام إن شاء الله. فالشيخ لم يذكر هنا عن زوجات الشيخ شيئا، إلا أن الذي أعلمه أنا الزوجة الأولى وهي أم يعني أكثر الأولاد الكبار ومع عبد الرحمن وكذا، ثم الزوجة الثانية هذه التي أدركتها كانت قريبة من المسجد، الشيخ يعني له بيت آخر قريب من المسجد، وهذه لعلها أم الأولاد يعني الصغار، ما أدري بقى تزوجها ثالثة أم لا، ما أدري. الذي أعلم أن الشيخ كان له الزوجتان، الأم عبد الرحمن هذه الكبرى، والأخرى تزوجها الشيخ مؤخرا وأنجب منها بعض الأولاد. أما عن صفاته وأخلاقه فيقول أخونا أبو ماجد: لقد صحبت شيخي ووليدي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. والحقيقة أخونا أبو ماجد قد لزم الشيخ من عام 1397 يعني بقي مع الشيخ، وبقي مع الشيخ إلى أن مات، يعني بقي مع الشيخ حوالي 30 سنة 31 سنة إلى أن مات، من 97 إلى أن مات، وهو يعني متوسط في السن لعله بلغ 60 أو تجاوز قليلا، ومن الإخوة الفضلاء جدا، ومن الإخوة الحقيقة الذين تأثروا بالشيخ تأثرا بالغا، وهو يدرس في الرياض الآن، ولابد أن أزوره يعني كلما ذهبت إليه، وصاحب كرم جزاه الله خيرا، ولكن هو من إيه من رائحة أحبتنا الشيخ رحمه الله تعالى.
فهو حقيقة ليعنى حتى برسائل الشيخ الآن التي يخرجها وكتب الشيخ ومن الطلاب الذين أحسبهم أوفياء جدا للشيخ، يعني من الذين من الطلاب فعلا الذي يتمنى الشيخ أن يكون له مثله. نعم. فصحبه إلى وفاته فقال: فرأيت منه العالم المتصف بصفات العلماء العاملين بعلمهم، وكان متصف بالتواضع والحلم والحزم. صحيح هذا، فالشيخ متواضع جدا، متواضع جدا، ومع ذلك حازم جدا. ولعل ذكرت لكم موقفا، وهي مواقف عديدة، يعني مواقف عديدة خصوص يعني حصلت معي، مع أني يعني لست عند الشيخ من قديم، وإنما لازمت الشيخ من 1414 أو 15، إما آخر 14 أو 15، إلى أن نزلت في عام 1418 ورجعت مرة ثانية. كان الشيخ مرض، هذا المرض الذي مرضه ولازمه إلى أن مات، يعني حوالي 4 سنوات مع الشيخ 15 16 17 18. ف ذات مرة ذهبنا إلى الشيخ في درس الفجر، فإذا قدرا ما حضر ولا طالب، ما حضر طالب يومها، فالشيخ عاد إلى بيته لما لم يجد طلبة بعد الفجر، عاد إلى بيته. فأتيت أنا ومعي أخ، فأدركت الشيخ عند باب البيت، فاعتذرت الشيخ، قلت يا شيخ والله إحنا على ما صلينا وجينا وكذا وكذا. قال: بل أنا الذي اعتذر أنني مشيت مبكرا، يعني أنت الذي تعتذر للشيخ والشيخ هو الذي يعتذر لك، يعني جدير أنه من يعتذر لمن؟ طالب المفترض واللي يسبق الشيخ إلى الحلقة ويجلس، ولكن الشيخ رحمة الله عليه اعتذر وقال: أنا الذي اعتذر أنني مشيت مبكرا. وأيضا من تواضعه رحمه الله تعالى، يعني يوما فقال: أبغاك. فذهبت معه إلى بيته، بيت الزوجة الثانية هذه، فقال تعالى من الباب الآخر، فجئت من الباب الآخر فإذا الشيخ قد خرج من الباب يحمل كرتونا من الطم مع كون كفيفا، يعني يتلمس الجدار ويحمل على يده وبكتفه هكذا الكرتون من الطم، وقال: إيه جاءنا يعني طم من الزلفي، فأحببت أن تشاركنا فيه. فكان متواضعا جدا، وكان يصطحبني إلى بيته لأقرأ عليه بعض الأبحاث، فيصر الشيخ أنه هو الذي يقوم بصب الشاي، هو الذي يقوم بصب الشاي، يقوم الشيخ مع كوني كفيفا، لكن يقول تدري ما إن يعني ما تدري أنا أعرف أصب الشاي أو كذا، ويمسك الشيخ الكأس هكذا ويصب بنفسه إلى أن يشعر بالحرارة فيتوقف الشيخ. وأيضا الشيخ كان دقيق، كان إذا أعطى أولاده أمامي مالا فيقول: هذا الشيخ هات 50 ريال أو 100 ريال أو كذا، فيخرج الشيخ من جيبه المال، طب كيف يعطي المال 50 من 100 أو كذا. فالشيخ كان له طريقة يعرف بها إيه المال، يعني مثلا يخرج هكذا مثلا 100 ريال والشيخ يضعها هكذا، يضع بهذه ثم يعلم بالأصابع، يعرف حد المئة، حد هذه يعرفها الشيخ، يعرف الحد ويعطي له. وكان يطلب أيضا هاتف بنفسه، كان هو الذي يطلب رقم الهاتف، هو الذي يطلب الأرقام بنفسه والشيخ يعلم هذه. وأيضا من تواضعه إن كان الخادم عنده إذا جاء يصب الشاي أو القهوة من عادتهم، يعني طبعا من العادة أن الخادم يقوم ويصب ويقف وكذا، حتى الأولاد حتى الكبار لو يضيفك واحد يقوم بنفسه ويصب لك وكذا، لكن الشيخ كان يأبى أن يبقى العامل واقفا، اجلس اجلس اجلس، يمر بالجلوس ولا يقف هكذا، يقول له اجلس. فكان الشيخ الحقيقة متواضعا مع الجميع، لكن الشيخ ما كان يفتح هذا إلا مع الطالب الذي يتأكد أنه إيه، أن فعلا طالب علم يريد علما، يريد علما، لكن ما كل واحد يعصي. ولهذا كان دائما الشيخ يكرر عبارة لما كان يأتي بعض الإخوة يريد أن يقرأ عليه شيخ أقرأ كذا، يقول طيب إن شاء الله يصبر خليك معنا بس بعد يومين ثلاثة شيخ أقرأ، طيب يصبر بس يصبر. وكان الشيخ له فراسة في ذلك، لأن الطالب الذي يريد الطلب فعلا سيصبر ولو جلس شهرا شهرين. وكان الشيخ يكرر دائما يقول: أنا لست أعلم القراءة، يعني ما تحرص على القراءة، هي أن تقرأ أو غيرك يقرأ. أنا لست معلما للقراءة، لست معلما للقراءة. فقضى حياته للعلم تعلما وعملا وتعليما، وبرع في علوم العقيدة والفقه، وتميز بقوة الاستنباط، وهذا فعلا يعني الشيخ كانت له الملح الخاصة. يقضي وقته في القراءة والمراجعة والحفظ ومدرسة العلم مع طلابه، وإلقاء الدروس والمحاضرات، والاطلاع على ما صنفه العلماء من سلف هذه الأمة من تفسير للقرآن العظيم وشرح لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه ومصنفات الإمامين ابن تيمية وابن القيم إمام الدعوة في القرن الثاني عشر الهجري، الإمام مجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمهم الله وسائر علماء المسلمين. وكان الشيخ يحب جدا، بل هو من يعني من الذين غرسوا فينا محبة دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بصدق. فكان الشيخ يحب حبا جما ويثني عليه كثيرا، وكان دائما يستخرج من حياته الدروس والعبر لنا. من ذلك مثلا يقول: لماذا يسرع الإنسان في التصنيف والتأليف وكذا؟ ابن عبد الوهاب ما صنف إلا بعد 50 من عمره، وما صنف الشيخ ابن عواب إلا في المسائل التي تحتاجها الأمة، ليس في كل شيء صنف ابن عبد الوهاب رحمه الله. فكان دائما يقول هكذا: الإنسان لابد أن يستوي عوده ولا يتعجل في هذه المسائل، بل يصبر حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة إذا كتب وإذا صنف. وكان رحمه الله يفتح صدره وبيته لطلاب العلم وغيرهم فيتلقاهم بالبشر والسرور، ويبذل المشورة لكل من استشاره والمعونة لكل من طلب العون بما يستطيع. وكان رحمه الله نعمة مربي لأسرته وطلابه، ويوجههم لعقيدة للسنة والجماعة ولكل خلق جميل. وأنا أشهد أول ما جلسنا عند الشيخ المسألة التي تحيط في صدرك يعني شيء، اصبر بس ما تسأل، اصبر ومع القراءة يأتيك حلها وجوابها. فكان الشيخ يتميز بهذا، وكان يعجب جدا إذا جاء الطالب برسالة نادرة. لازلت أذكر كان أخونا يعني الهويسين ومن الطلاب يعني الجيدين عند الشيخ، مرة جاءوا برسالة للذهبي شرحناها نحن زغل العلم أو كذا، فتعجب الشيخ منها وعجبته جدا، وخالد يقرأها عليه أعجبته جدا. فكان يحب العلم ويحب أن يأتي الطالب بالفائدة، وكان يناقش رحمه الله طلابه مع أنه كفيف، وكان رحمه الله مع أنه كفيف البصر يصف الأشياء بدقة، وهذا لعله لأنه كان مبصرا أولا ويعمل أشياء يعجز عنها المبصرون. وكان رحمه الله يحرص على إخفاء عمله من نوافل العبادات والنصح والتوجيه، وكان يوجه طلابه لحفظ المتون العلمية والمسائل المهمة مع الفهم، ويرشد وينصح كل من يزوره بما يعود عليه من نفع في دينه ودنياه، وخاصة عندما يلحظ أن الشخص بحاجة إلى شيء من ذلك. وكان أيضا مدرسة في الفتوى، إذا اتصل عليه بعض الناس يسأله فكان مدرسة، فكان يوجه المستفتي. مرة وأنا عنده فكان يستفتي واحد في مسألة في مسائل الطلاق، فقال الشيخ: ما شاء الله عليك، أنت مفتي ولا مستفتي؟ أنت مفتي ولا مستفتي؟ يعني يقدم له الجواب قبل السؤال، يقول له تقريبا ماذا كانت مسألة الحيض أو شيء، فيقول يعني أنه وطلاق الحيض يقع أو لا يقع، ما أدري عن صفة السؤال بالضبط، لكن المهم يعني سأل سؤالا مع الجواب. فقال الشيخ: ما شاء الله، أنت مفتي ولا مستفتي؟ وكان يقول بأن فتاوى الطلاق ما ينقلها الإنسان إذا أفتاه المفتي ما ينقل فتوى لغيره، فلعل المفتي قد أفتاه ملاحظا حرفا واحدا في الفتوى، في فتوى الطلاق، فلا ينقلها الإنسان وهو عامي ما ينقلها لغيره، لأنه قد يتغير صورة الإيه ويقول الشيخ أفتاني في الطلاق أو كذا، لا لعله تتغير صورة الفتوى عما أنت واقع فيه. هو بقى الشيخ كان ميزته يعنى بهذه الأمور، يعنى بهذه الأمور التربوية تربوية، ويغرس في الطلاب مثل هذا. سبحان الله، يعني هؤلاء المشايخ يا اخواني تجد عند كل واحد بعدا معينا تتعلق به، يعني تجد عند كل واحد بعدا معينا. فعند الفوزان رحمة الله عليه تجد بعدا معينا، عند الأطرم بعد معين، عند الغديان بعد معين، وهكذا. يعني هؤلاء سبحان الله، عند ابن باز عند العذيمين، كل واحد له بعد معين تستفيد وتنتفع به. وسبحان الله من جعل هؤلاء العلماء على هذه الطباع التي تشكل كتبا لطلبة العلم. ومن أعظم ذلك بقى، ومن أعظم المنافع، ومن أعظم الفوائد، ومن أعظم يعني الأمور التي يستفيد طالب العلم من هذه الكوكبة، أنهم على طريقة واحدة ومنهج واحد. لا تجد هذا يغار من هذا، وهذا يحسد هذا، وهذا كذا، أبدا. يقرون بالفضل لأهله، ويبجل بعضهم بعضا. الشيخ الفوزان يسأل في الطلاق ونحن في الدرس، يقول اذهب إلى الشيخ ابن باز اسأله، كان الشيخ حيا وقتها، يقول اذهب إلى الشيخ الفوزان ابن باز اسأله. قال وكان له فراسة عجيبة لمعرفة أحوال الناس الذين يزورونه، وقد فقد الشيخ رحمه الله بصره صغير، وكان ذلك من أسباب جدية ومثابرته في طلب العلم. قال إلى أن قال ويبين منهج أهل السنة أهل الكلام والفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويحذر منهم. وكان رحمه الله مدركا أهمية ما يسير عليه حكام وهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، ويبين منهجها المتميز في تحقيق توحيد العبادة لله وحده لا شريك له، والسيد على هدي الكتاب والسنة. ولهذا كان الشيخ طبعا يمثل يعني العميل الأول يعني من أوائل العملاء على حد الحزبيين، إن لم يكن هو العميل الأول، لأنه كان يحرص جدا على مسألة يعني ولاة الأمور والاجتماع يعني حولهم والتعامل معهم بمنهج أهل السنة والجماعة، وكان لا يسمح في هذا الباب بالكلمة. نعم. ذكر أخونا هنا أبو ماجد فوائد له في شروحاته، المهم كثيرة لكن نختصر على فائدة واحدة. يقول أبو ماجد فائدة من تفسير آخر سورة هود، قوله سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال رحمه الله فيها بيان معنى افتراق الخلق، وكذا بيان مشروعية نشر كل ما يفرح الناس ويدخل السرور عليهم، ونحن مأمورون بدفن عيوب الناس وعدم نشرها، وبالاجتماع وتحبيب العباد إلى الله عز وجل. وقال رحمه الله في بيان أمارات معرفة صاحب الهوى، الشيخ يقول من أمارات معرفة صاحب الهوى واحد أنه لا يقبل ما يلاحظ عليه، أنه لا يقبل ما يلاحظ عليه. اثنان محاولة الرد، يرد على ما لاحظ عليه. ثلاثة محاولة أن يعيب من لاحظ عليه، يعني أن ينتقص من لاحظ عليه. أربعة أنهم يحاولون أن يبرروا منهجهم ويسبون من خالفهم، أنهم يبررون منهجهم ويسبون من خالفهم. هذه علامات وأمارات صاحب الهوى. واحد هو طبعا الشيخ بقى كان عنده الأشياء دي كثيرة جدا، الملح هذه كانت كثيرة عند الشيخ جدا، خصوصا ما يتعلق موضوع الحزبية والمناهج المنحرفة وكذا. يبقى لا يقبل من يلاحظ عليه، محاولة الرد، محاولة أن ينتقص من لاحظ عليه، يبرر منهجه ويسب من خالفه. نعم. من مشايخه رحمه الله تعالى، مشايخه تتلمذ على جملة من علماء عصره، من أبرزهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن حميد، وهذا والد الشيخ صالح ابن حميد الآن اللي هو إمام الحرم ورئيس مجلس الشورى سابقا، وكان فقيها، وهذا قد تولى الإفتاء رئاسة الإفتاء قبل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أيضا تتلمذ على يديه، والشيخ أيضا محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد البحيري وهو من علماء الأزهر، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، والشيخ عبد اللطيف سرحان، والشيخ محمد سرحان إلى آخره. قال تلاميذه، تتلمذ على يديه الالاف من الطلاب والطالبات، طبعا هذا من خلال التدريس النظامي. اما من دروس المساجد والدورات العلميه فكان من ابرز من لزمه وتواصل معه قراءه وتتلمذا من غير اولاده كاتب هذه الاسطر مخلد ابن عقل الرزيني المصيري اللي هو ابو ماجد، خالد بن عبد العزيز الويسين، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن رمي الشيخ كان من طلاب الشيخ صالح الشيخ، فالح بن محمد الصغير وهذا ابن اخته، وعبد الله بن موسى العمار، ومحمد ابن عبد الرحمن الوشلي، وعبد العزيز بن سعود العمار، وسعود بن عبد الرحمن القاسم، وخالد العبدان ايضا من طلابه الشيخ عبد العزيز ال الشيخ وهو مفتي العام المملكة، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد ال الشيخ وزير العدل، ومعالي الشيخ صالح الشيخ، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن صالح أطرم، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير هذا أيضا من طلابه، والشيخ عبد الرحمن السديس هذا أيضا من طلابه ودرس عليه يعني، والشيخ حسين آل الشيخ اللي هو إمام خطيب المسجد النبوي الحالي. هذا من خارج مصر. من مصر ذكر الشيخ هنا محمد رشدي السعداوي من مصر، وهذا أحد إخواننا في البحيرة، وقد كان مع الشيخ قبل أن آتي، لكن سنة ما جئت أنا كان هو مشي يعني كان عند الشيخ قبل مجيئي، وأسأل الله له الهداية الآن لأنه على انحراف أيضا الآن في مسائل كثيرة. سبحان الله كان رجل ذكي يذكرون لي، وأنا جلست مع بعض الجلسات خارج حلقة الشيخ، وكان الحقيقة فيه ذكاء وكذا، ولكن عنده انحراف واعتزاز بنفسه زائد عن الحد. وهشام بن فؤاد البيري من مصر، قال وعبد الله بن عبد الوهاب القحطاني وسليمان بن عبد العزيز العيوني ومخرج بن فحان شبان، هذا السعوديين يعني ولم يذكر من خارج مصر. من مؤلفاته الخطب المنبرية، حديث الصيام وفضل القيام، جريمة الحرارة وعقوبتها في الإسلام لرسالة الماجستير، دوافع الأيمان ومن رسالة الدكتوراه، الوصية مختصر الوصية، أسئلة وأجوبة في العقيدة، تحقيق مناسك النووي، نبذة عن سيرة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالاشتراك مع الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار. أما عن وفاته فقد أصيب بالمرض فجر يوم السبت 29 من شهر المحرم عام 1420، وكان هذا بعد عودتي من مصر لهناك، كان بعد عودتي ب يعني أيام، فأصيب الشيخ بجلطة ودخل على إثرها المستشفى، وقد لزمه المرض بقى قرابة 9 سنوات، وكان صابرا محتسبا. وكان الشيخ المصيبة في ذكرتي أوقف الدروس طبعا، لأنه كان رحمه الله تعالى يعني يذكر ما مضى، أما الجديد فما يذكره الشيخ وإنما يمسح عنه مباشرة. وكنت أقرأ عليه، يقول أبو ماجد، وكنت أقرأ عليه أثناء مرضي في كتاب شرح السنة الإمام البغوي، نعم، وهذا أنا ذهبت إليه فوجدت يقرأ عليه وهو في المسجد في غرفة المسجد السنة الإمام البغوي، وكان الشيخ يسمع ويعلق بعض التعليقات على ذلك ويشرح ويبين مع معانيه من آلام المرض، حتى اشتد عليه مرضه في 20 جمادة عام 1425، فتوقفت عن القراءة إلى أن وفاه الأجل المحتوم صباح يوم الجمعة 25 من شهر ذي الحجة لعام 1428، وصلى عليه جموع غفيرة وفي مقدمتهم العلماء وطلبة العلم وأعيان المجتمع، وكان قد أما المصلين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، فرحم الله شيخنا ووالدنا رحمة واسعة وأسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الشيخ العلامة والعالم المربي والفقيه المدقق الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. وفعلا يا إخواني فرق بين أن تقرأ ترجمة من الكتب وبين أن تكون أنت ممن عايش تلك الترجمة، فإن كثيرا لا يذكر في الكتب مما قد يبشره الإنسان مع شيخه. هذه الترجمة قد استفدناها من تلميذه يعني الأول أبو ماجد مخلد ابن عقل المصيري، غفر الله له وجزاه الله خيرا.